قضية شعب مباد وقضية أمة تهاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكنني لا بد أن أواسي أهل غزة وأهل فلسطين، بل أواسي المسلمين جميعا بهذا البلسم الشافي. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هذا هو البلسم الشافي لهذه الجراحات، جراحات أمة الصادق محمد صلى الله عليه وسلم. وما أعظمه من بلسم، فإنه يضمد الجروح وينعش القلوب ويجعلنا نكون مثل هؤلاء الشهداء، نحسبهم جميعا من أصغرهم إلى أكبرهم شهداء بإذن الله تعالى. بعد سنة 67، وهذه السنة التي احتلت فيها هذه الدولة اليهودية، أرجو منك يا أخي أن تتعلم في هذا اللقاء هذه المصطلحات التي غابت عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من أسبابها ضياع دولة فلسطين. هذه الدولة اليهودية حينما سيطرت على فلسطين سنة 67 بعد 1900، مما يسمونه ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، خرجت مظاهرات عارمة في تل أبيب تقول: محمد مات وخلفوا بنات. وفي رواية: محمد مات وخلفه بنات. فلو أن هذه الرواية قيلت هذه الأيام، ماذا يكون شأن المسلمين والمسلمات في أنحاء الأرض؟ كما يقول القائل: أسمع ضجيجا ولا أرى طحينا. شكب واستنكار ومظاهرات وحرق أعلام ومكتات. فبينما نجح هذا العدو الماكر والذي عرف فينا أكثر ما نعرفه عن أنفسنا ودرسنا دراسة متأنية، تقاعسنا نحن عن معرفة هذا العدو. لعل المتأمل فيكم الذي يدرس بإنصاف حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعلم أن كل ناعق ينعق بغير لا إله إلا الله محمد رسول الله رفع شعارا كان من قبل ذلك سرا أصبح اليوم نهارا جهارا. كل هؤلاء الناعقون بغير الإسلام من صليبيين حاقدين، ومن يهود مجرمين، ومن شيوعيين ملحدين، ومن شيعيين رافضين، ومن علمانيين جاهلين، وحتى من عباد البقر، هؤلاء جميعا رفعوا شعارا واحدا كما قال القائل فيهم: الكفر كله ملة واحدة. رفعوا شعارا واحدا اسم هذا الشعار: أبيد الإسلام وأهله. هذا هو الشعار. وأنتم الذين تابعتم أمس في مجلس الأمن قبيل الفجر، كان هذا الشعار مطروحا من كل من الغرب الكافر ومن الشرق الملحد وما بينهما من فرق ودول بعيدة كل البعد عن الفهم الديني لهذا الصراع، الصراع اليهودي الإسلامي. ولعل المدقق منكم في فهم هذا الصراع يجب العجب العجاب، يجد أن الجانب الآخر هو جانب العدو، يجد هناك يقظة وفهما لهذا الصراع، بل يجد يقظة وعلوا في فهم الصراع وفي نتائج تحقيق هذا الصراع على الأرض. ويجد في الجانب الآخر وجانب المسلمين يجد غفلة وهزيمة. والدليل على ذلك أن هذه الدولة اليهودية المزعومة منذ 110 سنة مرت لم يكن لها اسم على خريطة الوجود الإنساني، بل أن هذه الدولة اليهودية، أو إن شئت فسميها العصابة اليهودية، أو نصوص الأرض في القرن 19 وفي القرن 20، العجب العجاب أن هذه العصابة استطاعت في 50 سنة أن تحقق هدفا ملحا لها، وهو إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين. وتجد هذه الدولة أو هذا الجانب من الصراع كان عنده اليقظة واستخدام كل الأساليب الأساسية والفرعية في تحقيق هذا الهدف. فقالوا إن هدفنا بعد 100 سنة إنشاء دولة أو وطن قومي لهم في فلسطين. حققوا هذا الهدف في 50 سنة. هؤلاء أصروا وتيقظوا وأصروا على بناء هذا الكيان المزيف، هذا الكيان الباطل، ونحن أصحاب الكيان القائم، أصحاب الخلافة وأصحاب الدين الخاتم. تقاعسنا وأضعنا كياننا الحق، هذه الأولى. وأما الثانية أن هؤلاء العصابة استطاعوا أن يواكبوا المتغيرات العالمية، ووضعوا 6 أهداف منذ أن قال بن جوريون رئيس وزراء هذه الدولة اليهودية في الأمم المتحدة، وضع 6 مبادئ صهيونية يهودية هي بالنسبة لهم قدس الأقداس، مثل الفاتحة عندنا والصلوات الخمس. أي رئيس وزراء أو أي وزير لابد أن يقسم على تحقيق هذه الأهداف 6 منذ أن وقع في الأمم المتحدة وأعلن قيام دولة اليهود المزعومة. هذه الأهداف 6 حققوها بدرجة تفوق 100%. 1، إحياء هذا الكيان اليهودي في المنطقة، عصابة أصبحت دولة. 2، تقوية هذا الكيان اليهودي في المنطقة بحيث يكون أقوى كيان في الدول العربية والإسلامية، وإن وصل إلى عالمية فيجوز ذلك. 3، تجزئة الكيان الفلسطيني، اسم هذا التقسيم، هذا من النجاح فيه، تجزئة الكيان الفلسطيني من الداخل وتقسيمه إلى فرق وجماعات ورايات متمزقة، كل يرفع لواء. ثم بعد ذلك 4، تجزئة الوطن العربي وإقامة علاقات، تجزئة الوطن العربي والإسلامي وإقامة علاقات لهذه الدولة اليهودية مع هذه الدول حتى تفصلها عن دائرة الصراع العربي الضيق وعن دائرة الصراع الإسلامي الواسع. 6، أن هذه الدولة لابد أن تهيمن على الدولة العظمى كلها في أي وقت. بريطانيا عظمى، هي بريطانيا، بعد كده أمريكا تبقى أمريكا، ولو روسيا دولة عظمى في القرن القادم أو الصين، ستكون هذه الدولة اليهودية مسيطرة على هذه الدولة العظمى. هذه مبادئ 6 دعائم لهذا الكيان الباطل، ولكنهم حددوه. لماذا؟ لأنهم فعلوا ثلاثة أوامر هي بالنسبة لنا قدس الأقداس في الصراع مع العدو. هم اعتصروا تحت نجمة واحدة وتحت لباس واحد وتحت راية واحدة، نجمة داود. واعتصم ثم أعدوا، فأعدوا لنا تكنولوجيا تفوق الدول العظمى. ثم تعاونوا فيما بينهم على الباطل المزعوم. وقد ضعنا وضاقت فلسطين حينما ضيعنا هذه الأوامر القرآنية الثلاثة وهي الحق بالنسبة لنا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعتصموا بحبل الله ولن نعتصم بحبل الله. ثم وأعدوا لهم ما استطعتم، هم أعدوا لنا أكثر مما عندنا. ولكن البلسم الشافي لنا هذه الآيات، لأن الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن التدافع الكونية. فالأمم تعلو وتهبط وترتفع وتنخفض، وأمة الإسلام من هذه الأمم، أمة تقاد ثم تقود، وهي الآن أمة المقادة. هو الذي جعل هؤلاء العرب يجلسون في هذا المكان منذ أيام حتى يخرجوا هذا القرار الهزيل، ويقول هذا أكثر مما توصلنا إليه. فهؤلاء اليهود، فهذه سنة التدافع موجودة. الأمة تعيش في حالة هبوط وفي حالة مرض، فالأمة أصيبت بأمراض التخلف والتأخر. الأمة فيها أمراض الوهم، وفيها الدياثة، وفيها الغثائية، بل وفيها التنبلة، لأنها تريد من عدوها أن تأكل منه قوتها، وتريد من عدوها أن يحفظ لها كيانها ويدافع لها عن أرضها. فأنى يكون الذئب هو حارس الغنم؟ كيف يكون الذئب هو حارس الغنم؟ هذه معضلة لابد أن تفهمها الأمة حكاما ومحكومين أفرادا وجماعات. طيب، الله سبحانه وتعالى برغم ما قلت عن الجانب الآخر وما قلت عن جانب المسلمين، كل واحد فينا مسؤول أمام الله عن هذا الواقع المرير وبعد الأمة عن هذا المجد المستنير. وكل واحد فينا مسؤول في مكانه، كل حسب طاقته وحسب قدرته. لا بد أن يغير المعروف بمعروف، ولا بد أن لا يغير المنكر بمنكر، ولكن كل واحد فينا عليه مسؤوليات عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الأمة فرادى وحكام وأمراء ومأمورين. فالله سبحانه وتعالى قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فإذا أي خلل في الأمة في شرقها أو أي خلل في غربها، ذنوب ومعاصي تهزم الأمة في أماكن مجدها وفي أماكن قوتها، لأن الله سبحانه وتعالى جمعنا تحت هذه الآية إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لماذا هذه الدعوة مني إليكم؟ لماذا أريد أن أعلمكم التأصيل الشرعي لهذا الصراع اليهودي الإسلامي؟ واحد، لأن هذه الدولة اليهودية ألبت كل الدنيا عليها وجمعت كل ناطق غير مسلم وأصبح عدوا لنا بدعوى أنها تحارب الإرهاب، فأصبحت هذه حقيقة لا مفر منها. السبب الثاني أن كثيرا من حكام وأمراء ومثقفين بل دعاء وعلماء إلا من رحم ربي وعصم. لا يعرف طبيعة هذا الصراع ولا خصائص هذا الصراع ولا كيفية إدارة هذا الصراع ولا الأطراف المتعادلة مع هذا الصراع. وستسمع الآن حينما تعرف التأصيل الشرعي ستعرف لماذا المعابر ولماذا المعاهدات ولماذا الحدود ولماذا الجغرافيا. لقد نجحت إسرائيل، ولا أقول إسرائيل فهذا خطأ مني، أقول إن نجحت هذه العصارة في البند الثالث من قدس الأقداس 6، تجزئة الكيانات العربية وعمل حدود بينها حتى تتعامل مع كل طرف على حدة. يبقى السبب الثاني أن عندنا جهل بطبيعة هذا الصراع. الكل يأخذ هذا الصراع من منظور سياسي، وأقسم بالله لن تحل القضية إلا بالمنظور الديني. لماذا؟ لأن هذه قضية الإسلام الأولى والأخيرة، بدأها الله وسينهيها الله سبحانه وتعالى. وأما السبب الثالث من أجل هذا اللقاء أن هذه الدولة اليهودية المزعومة التي وضعت نفسها في هذه الخريطة العربية الإسلامية هي الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة ليس لها حدود، وهي تفهمنا ونفهم من ذلك أنها لم يكتمل لها حدودها الدينية التي تسعى إليها منذ سنة 1897 في أول مؤتمر في بازل في سويسرا، حينما قال هذا الصحفي اليهودي: على كل يهودي من هذا التاريخ أن يشارك بأي مبلغ من المال في سبيل إنشاء الدولة اليهودية. منذ هذا التاريخ حتى يحققوا هذا الكيان المزعوم وأن لهم ذلك، فهم ما زالوا طامعين في تحقيق حدود دولتهم من النيل إلى الفرات. ثم السبب الثالث أن السبب الثالث الذي قلته لحضراتكم بالنسبة لهم قدس الأقداس من النيل الفرات، بل أنهم وضعوه في كل جانب من جوانب المدارس، بل في الكنيسة، بل في أقل عملة عندهم الشيكل، يضع خريطة إسرائيل الكبرى من النيل الفرات حتى يترسخ في ذهن كل طفل أن هذا هو الهدف من إقامة هذه الدولة. وأن وهذا الفكر هو السبب الرابع، أصبح فكرا قياديا في كل من يتولى قيادة هذه الدولة اليهودية، وهدفا استراتيجيا لتحقيق هذا الهدف. والدليل على ذلك ما قاله هذا الصهيوني بن جوريون يوم أن تملكوا 78% من فلسطين سنة 48 وذهب إلى نيويورك ويعلن من هناك قيام الدولة اليهودية. هل كان معه مستند تاريخي؟ هل كان معه مستند قانوني؟ ولما سئل أين هذا المستند التاريخي أو المستند القانوني الذي يحق لكم أن تتملكوا هذه الأرض، فقال بالحرف الواحد: إذا كنا قد تملكنا فلسطين وليس معنا منظور تاريخي أو منظور قانوني، فإننا تملكناها بمنظور ديني. اسمع، فهموا عن الصراع ما لم نفهمه نحن عن صراعنا، فقد تملكناها بمنظور ديني، لأن الرب قال في سفر التكوين عندهم في التوراة المزيفة والتلمود المزيف أن الرب تعالى الرب عن ذلك علوا كبير قال لإبرام، وفي رواية لأبراهام يعني إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، قال له: أعطي لنسلك الأرض من النيل إلى الفرات. لو كان عندنا رجل من أهل الدين ونظر إلى المسألة بنظرة دينية وليس بنظرة سياسية كان قد حطم هذه المقولة ووقف سندا قويا وحائط صبر أمام هذا الادعاء. هو يقول في التوراة المحرفة أن ربنا قال لإبراهيم ائت لنسلك، وإبراهيم ما كان يهوديا ولا نصراني، قد جاء إبراهيم قبل هؤلاء جميعا. ثم في الفقه الإسلامي وفي التاريخ وفي الإسلام أن الكافر لا يأنس المسلم، وعندهم أيضا هذا الكلام في التوراة الحقية وفي الإنجيل، والمسلم أو المؤمن لا يأنس الكافر. فلو أننا نظرنا في هذا الوقت كما ادعوا بمنظور الديني ما أخذ فلسطين بهذا المنظور الديني المزيف، لكن أخذناها قضية، قضية تقسيم، قضية صراعات، قضية انتدابات. الأمة مزقت بعد نيران الخلافة وأصبح كل واحد فيها يسعى على حدوده، لأن كل واحد منهم لا يريد أن يرى هذه القضية بمنظور ديني ولكن بمنظور سياسي. هذا ما قاله ابن جرير. ثم لم يجد أحدا يصده ويفنك هذه الأكاذيب قال بالحرف الواحد: على كل يهودي في العالم يسمع هذا الكلام، إذا كان يؤمن بالتوراة فلا بد أن يهاجر إلى إسرائيل، وليس لنا دولة لليهود إلا في فلسطين، ولن تقوم لنا دولة إلا في فلسطين، ولن تكون دولة إلا بالقدس، ولن تكون قدس إلا بالهيكل. من أول الكلام إلى آخره ديني محرف. ثم تعال معي إلى هذا الكاتب اسمه موريس صومائيل، من أكبر مفكريهم في هذا الزمان، وهو يشرح في كتاب لهم اسمه أنتم غير اليهود، يعني يا مسلمين ويا نصارى ويا ملحدين ويا شيعين انتم غيرنا خالص، احنا شعب الله المختار. كتاب اسمه كده أنتم، يعني كل العالم غير اليهود. ثم يقول في فقرة من هذا الكتاب: نحن اليهود المدمرون وسنبقى مدمرين، ولن يكفينا تدميرا إلا إذا أخذنا أرضنا من النيل إلى الفرات. ثم كتب نصا يترجم لنا ما يحدث في غزة في هذه اللحظات وقبلها هذه القلوب القاسية، ويوضح لنا ما قاله القرآن عن هؤلاء العصابة المجرمة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية الذين عاهدت منهم، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هؤلاء، لا أحب أن أطيل نفس في هذا، فكلكم يعلم أوصاف اليهود في هذا الكتاب، ولكن هذا الرجل شاهد من أهلها يترجم حقائق القرآن إلى حقائق فعلية، فيقول في هذا النص التلمودي المحرف، يقول يعقوب عليه السلام: يا رب يا رب، لما خلقت شعوبا أخرى مع شعبك المختار؟ يعني انت ليه خلقت دي شعب المختار؟ انت خلق لنا المسلمين والعرب وغيرهم ليه يا رب؟ فقال: تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا هو الكلام، هذا هو تفصيل هؤلاء، وهذا هو فكر هؤلاء. قال: لتركبوا ظهورهم وتهدموا بيوتهم وتحرقوا أخضرهم وتدنسوا طاهرهم وتخربوا عامرهم. مرة ثانية: لتركبوا ظهورهم وتهدموا بيوتهم وتحرقوا أخضرهم وتخربوا عامرهم وتدنسوا طاهرهم. كلام ده لسان 48. هذه حقائق ترجمة لهذا الفكر المنحط القذر الثابت، ولكنهم نجحوا في فهم وفي إدارة هذا الصراع بدرجة 100%، لأنهم تعاونوا وأعدوا واعتصموا تحت راية واحدة، فرقة واحدة، وراية واحدة، نجمة واحدة. هم عند المسلمين ملة واحدة، جماعة واحدة، قلوبهم شتى، بأسهم بينهم شتى، لكن مع المسلمين كلهم. لكن بقى عندنا احنا تعددت الرايات وتمزقت الجماعات، فأصبحنا كيانات ممزقة وأشلاء مبعثرة، وبعدنا عن وأعدوا، وبعدنا عن وتعاونوا، وبعدنا عن واعتصموا. ثم حتى لا أطيل النفس في هذه المقدمة الطويلة، أدخل معك ما الذي أريده من نفسي ومنك في هذا التأصيل الشرعي. واحد، أن أفهم طبيعة هذا الصراع. اثنين، أن أفهم كيف يدار هذا الصراع. ثالثا، أن أعلم كل الأطراف المتعاونة والمضادة والمتداخلة بين الاثنين في هذا الصراع. لكننا لم نعلم هذا، والأول فهم لهذا الصراع لا بد أن نؤصل هذا الصراع تأصيلا دينيا، حتى يتسنى لنا أن نحقق نصر الله فينا، لأن جند الله سلاحهم الإيمان واليقين. إيمان عميق سبب، إيمان ثابت سبب من أسباب النصر، ويقين ثابت في أن الله لن يتخلى عنا. الأولى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني نصر المؤمنين. فالإيمان النصر، الإيمان أو النصر يتعلق بالإيمان كتعلق الجنين برحم أمه. الإيمان أولا في أول سورة أنفال، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كل دي مقومات إيمان. آخر حاجة الدعاء، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذا هو سلاح تحت الإيمان، سلاح جند الله. وأما السلاح الثاني، اليقين الثابت والدائم بنصر الله. كتب الله لأغلبن أنا ورسل، إن الله قوي عزيز. فلابد أن نفهم هذه القضية بفهم إيماني، كما فهمها هذا العدو بفهمه المزيف من التوراة والتلمود. أول هذا الفهم إزالة هذه المصطلحات الخاطئة وهذه المفاهيم الخاطئة بين أبناء الأمة، علماء ومثقفين وسياسيين. أول حاجة دولة إسرائيل، هذه كلمة اصطنعها هذا العدو حتى يضل الأمة، حتى نقول في الصلاة اللهم انتقم من إسرائيل، وإسرائيل نبي الله، كيف نقول هذا؟ اللهم أهلك إسرائيل، ما ينفعش. هذا خطأ عقدي في مصطلح لابد أن يتغير، وهي ليست دولة، لأن الدولة بالمفهوم السياسي أو المفهوم الديني مجموعة من الناس، المفهوم السياسي مجموعة من البشر تآلفوا فيما بينهم وارتضوا دستورا يحكم بينهم في أرض هي ملك لهم، بشرط أن تقام علاقات حميدة بينهم وبين جيرانهم. طبق هذا الكلام على هذه الدولة اليهودية، لا هي لهم مجموعة واحدة، بأسهم بينهم شديد، قلوبهم شتى، جاءوا من شتات الأرض، ولهم اتفقوا فيما بينهم لإبادة غيرهم، لكن لم يتفقوا فيما بينهم أن تكون هناك علاقات حميدة بينهم وبين جيرانهم. فلماذا سميناها دولة؟ طب مصر دولة، السعودية دولة أو مملكة؟ هل هي الدولة دي؟ لا طبعا، هذا مصطلح يهودي حتى يقيم الوطن، لكن التسمية الحقيقية هذه العصابة اليهودية، لصوص الأرض في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين. أنتم تعلمون أن هنزل في ثالث معلوم اختار أوغندا أن تكون وطنا قوميا له. قال لك أوغندا دي حرارة جديدة. الاجتماع الثاني قال لك ناخد النرويج، قال لك فيها برد جديد. واحد قال فلسطين، قال آه هذه أرض بين هذا وذاك، وعندنا مستند تلمودي من النيل للفرات. يبقى هناك الفرات دجلة والفرات فوق، وفلسطين في الوسط، ومصر فيها إيه؟ فيها النيل تحت. هي دي بالظبط، هي دي اللي أرادها الرب سبحانه وتعالى. شوف، يبقى دولة إسرائيل هذه كلمة خاطئة ومصطلح خاطئ. لابد أن تتغير هذه العصابة اليهودية، وإن شئت وأنت في منطق سياسي قل هذه الدولة اليهودية، الدولة اليهودية. وهذا إيه الدليل بقى لهذا التأصيل الشرعي؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد هذا المسمى في كتابه. قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود. ماشي إسرائيل، إسرائيل نبي الله بريء من هذا، بريء من هؤلاء النصوص. ثم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ختم الصراع بهذا الحديث التبشيري للأمة، حديث يبشر الأمة بالتمكين. لا يزال المسلم يقاتل اليهودي. شوف اليهودي ماشي إسرائيل أبدا. لا يزال المسلم يقاتل اليهودي حتى ينطق الحجر والشجر. إذا الصراع اسمه الصراع الإسلامي اليهودي من الكتاب والسنة بهذا الفعل. طب لماذا سموه الصراع العربي الإسرائيلي؟ هذه الكلمة تشطب مليار من المليار والثلث. أفهمت أخي؟ أبجديات الصراع لم نفهم، سموه الصراع العربي. المشكلة بينهم بالعرب، يبقى أفغانستان وإندونيسيا مسلمين في أمريكا ملوش دعوة. هؤلاء خلاص دي ثبت هم تجزئة الكيان العربي وإقامة خلافات، تقوية الكيان الفلسطيني اللي هو إضعاف الكيان الفلسطيني، تقوية الكيان اليهودي. ده أسلوبهم بأنهم الناس تفهم هذه القضية. يبقى اسم الصراع العربي الإسرائيلي هذا مفهوم خاطئ، والصحيح الصراع اليهودي الإسلامي، لأن هذه العبارة تجعل المليار وثلث من المسلمين مسؤولين عن هذه القضية، لأن قضية أمة، قضية أمة بأكملها. قال الرب فيها إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم إيه فاعبدوه. طيب إذا الصراع يهودي إسلامي، أما سياسي هتيجي بقى قدام مشكلة الممرات والمعابر والمعاهدات والحدود، وأنا وإنت كل واحد عليه يعمله، شمعنا أنت هو نجح في ذلك. هذه الدولة اليهودية على أن تؤصل، أنت تمشي بالشارع الآن ترى بعض آبائنا وبعض إخواننا ولا في فلسطين يستاهلوا، ده باعوا الأرض، هم أبانا كان سلم حارب، هم عاوزين كده. شمعنا السعودية، شمعنا الأردن ما بتضربش، شمعنا مصر ما بتضربش. الموضوع مش على مصر وحده، على الأمة كلها، كما سأوصل لك الآن في كلمة لماذا لابد أن نحذف هذه الكلمة في هذا المفهوم الصراع العربي الإسرائيلي، وبدلا منه أن نقول الصراع اليهودي الإسلامي. وقد أتيت لكم بالأدلة الشرعية بداية الصراع. واحد يقول لي وقضينا إلى بني إسرائيل لا تفسدن في الأرض مرتين، ماشي. وبني إسرائيل مين؟ لما قالوا سمعنا، قالوا اسمعوا وأطيعوا، قالوا سمعنا وعصينا، الذين قالوا عزير عبد الله، هم دول هؤلاء الكفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين قالوا يد الله مغلولة، هم بني إسرائيل بس العصاة. لكن تقول دولة إسرائيل وتقول الصراع العربي الإسرائيلي تشطب بهذه الكلمة مليارا من المليار والثلث. ولماذا لا نقول عربية؟ إننا نحب العربية لسلاسة، ولكنها نعرة جاهلية. ناس تزعل الوقت نعرة جاهلية لماذا؟ إننا نحب العربية لسلاسة، أن نبينا عربي وأن القرآن بالعربية وأن لغة أهل الجنة العربية. هذا كلام نحب العربية، ولكننا كمسلمين نسبنا الإسلام ليس العربي، نسب المسلمين الإسلام وأخوتهم الإيمان. اللي بيننا بعض الفاصل بيننا بعض النسب بتاعنا الإسلام، واللي بربطنا برباط رباط الوشائج والأرحام إنما المؤمن إيه؟ أخوة، أخويا هناك، والمؤمن مسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. هو علشان كده يبقى كل واحد في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب مسلم، لابد يعلم أنه مسؤول عن هذا الصراع وأن هذه قضيته الأولى والأخيرة إلى أن ينسى الله الأرض ومن عليه. طيب لو احنا قلنا بقى، وانت بتشوف للأسف في المظاهرات كاتبين كده فلسطين عربية، ما تنفعش، هم عارضين كده، حط فلسطين إسلامية، ما تقول فلسطين عربية، يا بتوع اندونيسيا من نجا عربية، بتوع السودان من نجا عربية، بتوع الصين نجا عربية، لا، نقول فلسطين إسلامية. ولماذا نقول فلسطين إسلامية؟ طبعا لو انا سألت مجموعة من الشباب قلت له لماذا نحرر فلسطين، ستجد إجابات ستة. واحد يقول لك لأنها إسلامية، واحد يقول لك لأنها عربية، عربية، واحد يقول لك من أجل القدس، واحد يقول لك من أجل المسجد الأقصى، واحد يقول لك من أجل الدماء التي تسيل. شوف كم إجابة، ولكن الإجابة العقدية الفقهية الصحيحة نحارب فلسطين لأنها إيه؟ إسلامية. كلمة إسلامية دي حددنا معنيين، إيه المعنى؟ معنى الأولاني، في عندنا باب في الفقه اسمه باب الأرض المفتوحة إسلامية. معنى الكلام أن هناك قاعدة فقهية في باب الأرض المفتوحة بالإسلام، أن أي بلد في العالم حتى لو أمريكا نفسها فتحت لجيش إسلامي إما فتحا أو صلحا، فتحا بالقتال أو صلحا، أصبحت هذه الأرض تغير اسمها إلى بلد إسلامي، بلد إسلامي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لأول فائدة. الفائدة الثانية إن هذه البلد الإسلامية إذا احتلت تسمى أرض، وأرضا إسلامية محتلة، ما نقولش أرض أمريكية محتلة ولا أرض عربية. ليه؟ لأن ده يترتب عليه حاجة تانية. إيه الحاجة التانية؟ أن الجهاد فرض عين على أهل هذه البلد حتى يأخذ المحتل، فإن لم يكفوا فالأقرب فالأقرب. الحاجة الثانية أن التفريط في شبر واحد يعتبر تفريط في الدين. وارجع إلى فتوى الأزهر سنة 56، اسمع فتوى الأزهر، أيام كان الأزهر أزهرا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد مجده وسلمه. لما حصل عدوان 56 الأزهر طلع فتوى على فلسطين، نفس الكلام تعدد، أرض عربية، أرض مش عارف قدس، فتوى كده فلسطين، ارجع للفتوى سنة 56 الأزهر في شأن فلسطين بالحرف الواحد، ده الأزهر مش اللي احنا نقول الكلام ده، فلسطين أرض إسلامية احتلها اليهود والجهاد فيها فرض عين على أهلها، ثم الأقرب فالأقرب، وإذا فرط في شبر فيها أو إذا فرط أحد في شبر منها فقد فرط في الدين. يبقى عرفت ليه كلمة إسلامية؟ لأن احنا لما قلناش كده، لو قلنا عربية يبقى هيضيق الصراع علينا والعرب، لو قلنا من أجل القدس هيقول لك خذوا القدس، لما ادونا القدس الشرقية سنة 48 وأخذوا الغربية يبقوا 67 خدوا القدس الشرقية والغربية، لو قلنا من أجل المسجد الأقصى هيقول لك خلاص خذوا المسجد الأقصى، ها، وادونا فلسطين، لأن الله قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك، وبعد حد يقول لك ادونا حائط المبكى اللي عندكم في المسجد بتاعنا، ادونا حائط المبكى، ندي لهم حائط المبكى كمان بعد كام سنة، ايه رأيكم لو جبنا لكم المسجد الأقصى ده وحطناه شلناه كده وحطناه في مصر ولا في ليبيا وتسيبوا لنا فلسطين؟ ده طالما فلسطين انت بتقولوا لا عربية، لا من أجل الأقصى، من أجل المسجد الأقصى، أبدا. أولويات الجهاد، واحد إسلامي، اثنين أرض ومقدسات، لكن لا نرفع الأرض والمقدسات والدماء فوق الأرض الأصيل. لا نحارب من أجل هذه الدماء، لأن هذه الدماء في الجنة إن شاء الله، لكن نحارب أن هذه بلد إسلامية حلت سواء في هذه الحرب أو في غيرها، ثم بعد ذلك نقول الأقصى، ثم بعد ذلك نقول إيه، ثم نقول الدم المسفوح، ثم الأقصى، لأن دم المسلم أغلى عند الله من الكعبة المشرفة. ولذلك لابد أن نفهم هذا أو نصح هذا المفهوم الخاطئ. العربية على دماغنا لكن دي نقرة جاهلية. لو قلنا عربية، طب نقول لسلمان الفارسي إيه؟ هو وبلاد الحبشي وصهيب الرومي ومحمد الفاتح، بل صلاح الدين الأيوبي اللي حرر يعني فلسطين أيام الصليبيين، كل دول القادة، هؤلاء الصحابة والقادة ليسوا عرب، لكن نقول إسلامية ونسب الإسلام. حينما رد سلمان على من سأله السؤال من أين أتيت يا سليمان، قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتقر بقيس أو تميم. شخص المتفرق كلها فلسطين العربية، فلسطين الأقصى، لبيك أخ، غلط، هذا مفهوم خطأ. شفت ربنا سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تكون أمة واحدة من المحيط الخليجي. طب فلسطين أرض عربية إسلامية محتلة؟ إسلامية عربية محتلة، ده تصحيح، لأنها فتحت جزئياً في 13 هجرية ثم اكتملت في 18 هجرية، ومن هذا التاريخ أصبحت أرض فلسطين أرضاً إسلامياً احتلت بهذا الإصابة اليهودية، والجهاد فيها فرض عين حتى تقوم الساعة، وإن لم يكفر فالجهاد على الأقرب فالأقرب. ده معنى القضية بهذا الفهم. ولذلك حينما نفهم هذه النقطة فقط، أنا لما أتكلم إلا في نقطة لأن الوقت مش لن يسعنا، هذه القضية أو هذه النقطة في فهم الصراع كثيراً منا لا يفهمها، كثير من القادة بل العلماء، الصراع اليهودي الإسرائيلي، الصراع اليهودي الإسرائيلي العربي، الشرق أوسطي. شوف بقى تعالى معايا كده، لو أن الأمة كلها فهمت ما يريد لها ربها بهذا المفهوم الإسلامي الواسع، فكيف تكون أمة الإسلام التي أراد لها ربها؟ أنا أحكي لك بقى علومة الإسلام، ده أنا أكلمك شكلاً وليس موضوعاً للأسف، هتكلم عن خريطة ما عندي الحقيقة ولكنها مغيبة. أمة الإسلام الحقية التي قال عنها ربنا في سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه، هي دي الأمة بقى. تعال معايا، تكنولوجيا ماليزيا وأفغانستان، ماليزيا وأندونيسيا، تكنولوجيا من الدول معروفة تكنولوجيا حاليا، ماليزيا وأندونيسيا، بترول الخليج والقوقاز، أنهار مصر والعراق، دجلة والفرات والنيل، مزارع تونس والجزائر والمغرب، مناجم إفريقيا وتاجكستان، صواريخ سوريا وإيران بعد الانضباط الشرعي، إيه كمان؟ باب المندب، قناة السويس، مضيق جبل طارق، إيه كمان؟ أرض الرسالات، مهبط الحضارات، أرض النبوات، الكعبة، يوم الجمعة، إيه كمان؟ مؤتمر الحج، كتاب وسنة، ما زال حيا طريا بفهم سلف الأمة. هذه أمة الإسلام التي أرادها الرب لنا، ولكن هذه العصابة اليهودية في هذه الدعائم الستة استطاعت أن تستأصل هذه الأمة وتبعثرها وتفرقها بهذا الفهم. فكل واحد يقول أنا مال أنا، طب ما ديك هيضرب الأول، حزب الله المزعوم المزيف يضرب الأول، ومصر تضرب الأول، والتاني يضرب الأول، هذا ما أراده العدو. فهذا هو الفهم الصحيح في أول نقطة من تغيير بعض المصطلحات الخاطئة وتغيير بعض المفهومات الخاطئة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجا واستنى بسنته بإحسان يوم الدين. أما بعد، يا أيها الإخوة الكرام فضلاء، ويا أيها الأخوات الفضليات، طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. يعني سأتكلم في عنصرين سريعين من خصائص هذا الصراع، ونكمل في خطبة قادمة إن شاء الله. يبقى احنا قلنا تغيير بعض المصطلحات الخاطئة وبعض المفاهيم التي استغلها العدو الماكر في تجزئة الأمة. الجزئية الثانية في فهم هذه القضية وتأصيلها التأصيل الشرعي، أن هذا الصراع كلمة بطريقة شرعية اليهودي الإسلامي، اسم العبارة دي مهمة جدا، هتفنت لك كل المعاهدات والاتفاقيات، ترماها كلها في البحر. لا مجلس أمن ولا الأمم المتحدة ولا جامعة عربية إلا بهذا المفهوم، أن الصراع بيننا وبين اليهود صراع توقيفي وليس توفيقي. عبارة بمنتهى الخطورة. يعني يقول دولة فلسطين ودولة إسرائيل بقى القضية، خان الأمة، خان الدين، فرط في نص فلسطين. وأقسم بالله لو إسرائيل قالت هتاخد 1% وانتوا خد 99%، لا نرضى بذلك. سواء احنا مرضناش احنا النهاردة، لم يرضى من يسادي بعدنا وهذا القضية هذا الفخ، لأن هذه القضية توقفية. يعني توقفية ايه؟ أن فلسطين أرض عرب إسلامية محتلة وقف لله، لا يجوز التفريط في شبر واحد منها، وليست توفيقيا وفق حتى لهم وحتى لينا. انتوا عارفين معطلوكم الضفة الغربية وغزة وريحة ليه؟ عشان عندهم في التلمود أرض ناجسة، مش عشان خاطر عيوننا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. خلي بالكم بقى من الآية بتاعت سورة الكهف. ولذلك الآية دي لما تحطها مع الآية التانية، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، وعادة ايه واتفاقات ايه وقرار ايه، مش ممكن هيتنقض بعد اسبوع واسبوعين. خدتوا بقى اليهود، يبقى الذين ينقضون عهدهم في كل مرة حطها وان يظهروا عليكم يرجموكم. معنى الايتين اهل العلم بيقولوا ما تعملش اتفاقية مع اليهود وانت ضعيف، لان اليهود هم اقوياء، اهل غزو، اهل خيانة. اذا كان هيفضلهم هيفضلهم القوي لو كان اقوى منه، فبلك بالضعيف الذي هادنهم وعمل معهم هذه الهدنة. هذا الفهم الصحيح. انا عاوز اقرب لك العنصر ده بهذه القصة، انتم كلكم تعلمونها، قصة المرأتين اللتين جاءتا لسليمان عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام ومعهما طفل، وكل واحدة منهما تدعي أن الطفل ابنه. فسيدنا سليمان هي تقريب فلسطين، هو ده الطفل، لا يجوز تقسيمه، لا يجوز توفيقه، لكن توقيفه. الطفل يأتي من امرأة واحدة، لا يأتي نصفه من هنا ولا نصفه من هنا. أنتم عارفين كيف حلها سليمان، ففهمناها سليمان إزاي حل هذه القضية. أيضا قضية فلسطين هي الطفل دي بالضبط، إما أخذ الكل باطلا أو ترك الكل لنا حقا. افهم أخي، إما أن يأخذها كلها محتلة، أو نأخذها كلها تحريرا وأرضا إسلامية. أما حتى هنا وحتى هنا مش ممكن، أن هذا ضد المنظور الديني لحل هذه القضية. فهذا يعني ما أردت أن أوضحه، حتى أن الوقت قد مر سريعا، والواجب علينا في هذا الحال وبفقه الحال واحد، ما نزل بلاء إلا بذنب وما ارتفع إلا بتوبة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يقول القرطبي في شرح هذه الآية، ما الأولى وما الثانية بينهما في المعنى ما بين السماء والأرض. فما الأولى؟ إن الله لا يغير ما بالمسلمين من ابتلاءات ومصائب وهزائم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من خلل في العقيدة
إدخالا في العبادات، انحرافات في المعاملات، انحرافات في الأخلاق. فمائل الأولى توقف على مائل الثانية، فكل واحد فينا يغير ما في نفسه ويتوب للمعاصي، ثم لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. عليك بالمساعدة بالمال، وعليك بالمساعدة بتحديث النفس بالجهاد، وعليك بذكر الله سبحانه وتعالى، وبالصيام والدعاء والعبودية الخالصة لله. لأن الله قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. انظر لهذه الآية في سورة الأنبياء، ثم انظر لآية مثلها في سورة المؤمنون، ولكن مع تغيير في أولها وآخرها: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ما الفرق يا رب بين الآيتين؟ الأولانية: لو عبدنا الله كلنا تحت معتقد واحد، كتاب وسنة، بفهم سلف الأمة، أمة واحدة، جماعة واحدة، راية واحدة، يبقى الحق بعبودية في الآية. فإذا حققنا العبودية في سورة الأنبياء تجلت لنا بشائر العبودية وثمرات العبودية في سورة المؤمنون. وإن بقى تأكيد أمتكم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إيه معنى فاتقون؟ معناها كما أنكم حققتم العبودية الكاملة لله في الأنبياء وأخذتم ثمرة العبودية التقوى، كانت التقوى أول أسباب النصر في بدر. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله. فاتقوا الله، شوف أول سبب نصر البدريين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. وفي الآخر: إذ تستغيثون ربكم. فإحنا قلبنا الإيه؟ قلبنا الأسباب، حطينا الدعاء فوق، وسيبنا تقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وغيرنا موازين أسباب النصر وارتضينا بالهزائم. كما قال أحد علمائنا حفظه الله: لن ننتصر على اليهود إلا إذا أخرجنا اليهود من قلوبنا ومن أبداننا. فمن يتعامل بالربا ففي صفة اليهود، من يحرف الكلام ويحرف المصطلحات في صفة اليهود، من يخون ويفطر ويكذب في صفة اليهود. فلابد حتى ننتصر على اليهود، لابد أن نخرج اليهود من أبداننا ومن قلوبنا. اللهم انصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤثرا. اللهم يا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ويا منزل الكتاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤثرا. اللهم رحمانك بأهلنا في غزة وفي فلسطين. اللهم داوي مرضاهم، اللهم اشفر كسرهم، اللهم اشفر ضعفهم. اللهم انك تعلم انهم ضعفاء فقويهم، وانك تعلم انهم مهزومون فانصرهم، وانك تعلم انهم ضعفاء فقويهم. اللهم سدد رميتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجعل رميتهم من رميتك. اللهم نصرك الذي وعدتهم نصرا عاجلا غير آجل بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين اليهود الملاعين ومن ولاهم من الناس أجمعين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم لا تجعل لهم في أرض الإسلام راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم فتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم اجعل بيوتهم عليهم لحود، واجعلهم لجهنم وقود. اللهم ارن فيهم أياما سوداء تشرح بها صدورنا وتشفي بها طيب قلوبنا بقوتك يا قوي متين. اللهم ارحم موتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لنا ذنوبنا اجمعين، وكفر عنا سيئاتنا اجمعين، وتقبل منا توبتنا اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقيم الصلاه.
الله اكبر. الله